زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الاعتبار والاتعاظ مما أراده الله تعالى من الناس، ويقدر الله عز وجل في هذه الدنيا أحداث فيها عبر بالغة، ويجري من الأقدار ما فيه من الحكم العظيمة والدروس لعباده من أولي الألباب الذين يعقلون. وكثيراً ما تأتي الآيات القرآنية بعد الأحداث العظيمة آمرة المؤمنين بأخذ العبرة والاتعاظ. ففي أعقاب غزوة بدر قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. قال في آخر الآية: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي أعقاب إجلاء يهود بني النضير ورحيلهم بعد حصارهم وهزيمتهم بعد خيانتهم، قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال فاعتبروا بعد تلك الأحداث، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن سبب مجيء الأمر بالاعتبار بعد الأحداث العظام مباشرة أن القلوب تكون متهيئة والنفوس تكون صالحة ومنفتحة للاعتبار وأخذ العظة والتأثر والاستفادة. وإن مما جرى من أقدار الله العظيمة في أرض فلسطين تلك المواجهة وذلك العدوان الذي حصل من إخوان القردة والخنازير من هؤلاء اليهود الأمة الغضبية الملعونة على المسلمين، وكانت محنة عظيمة وحربا شديدة، وكان فيها من الفوائد والدروس والعبر لمن نظر، وما أنفعها لمن اعتبر. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود، وقد اجتمع الأمران في تلك الأحداث. فإن هذه الوسائل التي نقلت الصوت والصورة بحيث صار الناس كأنهم في مسرح الأحداث يسمعون ويرون، وإذا كان المسلم يتعظ بما أنزل الله من الكتاب وما يسمعه من الآيات، ويتعظ بما يشاهده من مخلوقاته سبحانه وتعالى وأحكام قدره ومجاريه وما يشهده العالم من مواقع العبر، فلا بد أن يكون للإنسان مع مثل هذه الأحداث وقفات كثيرة يزداد فيها يقينه ويقوى فيها إيمانه ويعتبر فيها لمستقبله ويتبصر في هذا الحال الذي نعيش فيه وهذا الواقع الموجود كيف يجري الله إقداره، يتلمس الحكم في هذه الأحوال. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه عن عداوة هؤلاء المؤمنين، فقال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وبالفعل من رأى قصفهم وإجرامهم وتقتيلهم وعدوانهم رأى انطباق الآية في الواقع انطباقا عظيما كاملا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. من رأى ظلمهم وطغيانهم، من رأى جبروتهم وتسلطهم، علم فعلا ويقينا بمعنى قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لقد رأينا ذلك واضحا في الوحشية والتخريب والفساد والإفساد، حتى انطبق عليهم ما هو موجود في كتبهم المحرفة من وصفهم: رجسة الخراب والخطيئة المدمرة. هاتان عبارتان أو هاتان كلمتان في كتبهم المحرفة تصف دولتهم التي تقوم في آخر الزمان بأن رجسة الخراب والخطيئة المدمرة. من رأى ما أحدثوه من الظلم والأذى والشر في الأرض علم يقينا قوله تعالى يسعون في الأرض فسادا، في وصفهم هؤلاء لما قتلوا هذه الأعداد العظيمة التي قاربت 1500 وجرحوا الآلاف وشردوا الناس وخربوا الديار، ولم يسلم منهم لا الأموات ولا الأحياء، حتى مقبرة رضوان قصفوها وخرجت الجثث من القبور. يعلم يقينا أن الله لما وصفهم بأنهم يسعون في الأرض فسادا أن القوم كذلك. لما نرى ما خلفته حربهم من المعاقين والمشردين والأرامل والأيتام والمظلومين المقهورين المرضى، هذه أسلحة تسبب سرطانات، قنابل الدايم التي تقتل أو تبتر الأطراف أو تسبب الأورام المهلكة في خلال 6 إلى 8 أشهر، وهذه القنابل الفسفورية التي تحرق الجلد وتمزق الأنسجة والأعصاب والارتجاجية والفراغية وذوات الشظايا والصوت المروع. هذا الدمار الذي لحق بآلاف المنازل والأحياء التي سويت بالأرض، و20,000 بيت مدمر جزئياً، و1500 مصنع ورشة، حتى بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، خربوا 27 مسجد من مساجد غزة. حتى قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة على المسلمين بأكثر من 2 مليار دولار. قال الله تعالى عنهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صار الناس يبحثون في الركام عن بيوتهم، حتى معالم البيوت اختفت. فهذا يقول أظن بيتي هنا، لا قد يكون أبعد قليلا، قد يكون أقرب قليلا، حتى المعالم ضيعت معالم البيوت، حتى قامت البلدية تحاول التوصل إلى حد بيت فلان وحد بيت فلان من التدمير الذي حصل. هؤلاء الذين كانوا يفرغون رصاصهم في الأطفال، بنت عمرها 6 سنين 14 رصاصة في جسدها، مولود عمره 2 سنين، طفل 2 سنين 6 رصاصات، لماذا؟ تقتله واحدة. لكن هذا الحقد، هذه الوحشية، يقول القائل ولماذا لم ينتقم الله منهم؟ ولماذا لم ينزل بهم بأسه وعذابه وغضبه؟ ولماذا لم يأخذهم أخذا أليما وبيلا شديدا؟ فنقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله الحكمة البالغة، ولو يشاء الله لانتصر منهم لأهلكهم بلحظة. هل يعجزونه؟ هل يستطيعون أن يفروا من ملكه؟ هل يستطيعون أن يدفعوا قدره؟ هل يستطيعون أن ينجوا من عذابه لو أراد أن يبطش بهم؟ لا يمكن، فهم يعيشون على أرضه وفي ملكه وتحت سلطانه سبحانه وقهره، لا يمكن أن يفلتوا من الله. ولذلك المسألة كما قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هؤلاء الذين يأتون بالمذابح تلو المذابح قد أعلمون بالفعل وبالسيرة العملية أنه لا يمكن التعايش السلمي معه، وصدق الله لما قال عنهم ولا يزالون يقاتلونكم، وهذا يدل على الاستمرار. صدق الله، صدق الله. لقد كان من المواعظ العظيمة انطباق الآيات على أقوام سلكوا سبيل النفاق وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وتهربوا من الأمر وكانوا من المرجفين والمخذلين والمثبطين، كما قال الله: قد يعلم الله المعوقين منكم. معوق ليس فقط يعيق، يعوق، يخذل، يثبط. هؤلاء قالوا كما ذكر ربنا، لو أطاعونا. تقرأ الآية وتشوف الواقع تندهش، كيف الله يصف المنافقين وكيف يأتون على وصف الآية، وحتى الكلمات لو أطاعونا ما قتل. سبحان الله العظيم. وكما قال المنافقون يا أهل يثرب، بأنهم ما كانوا يعترفون بالمدينة ولا بطيبة ولا بأي شيء إسلامي ولا شعار إسلامي ولا اسم إسلامي، فالمنافقون قالوا يا أهل يثرب، ما يعترفون باسم المدينة ولا طيبة، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهكذا في أتون الحملة وفي وسط المواجهة، بدلا من أن يشدوا من عزيمة المسلمين يقولون يا أهل غزة لا مقام لكم فارجعوا، سلموا واستسلموا وانسحبوا، لا طاقة لكم، لا طاقة لكم بهم. هذا أسلوب التخذيل، هذا أسلوب التثبيط وأساليب المن والأذى. وأنت يعني تريد أن يكون لك مقابل على كل عمل؟ أنت تريد أن تعمل خير وتأخذ مقابله في الدنيا فورا؟ ألا تريد وجه الله؟ ألا ترجو اليوم الآخر؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد وكلام قوي ووقيعة، ويتهمون المسلمين، يتهمون المسلمين أنهم يتخذون النساء والأطفال دروعا بشرية. الآن المجرم الذي يقتل النساء والأطفال يترك، أكثر من 40% من القتلى من النساء والأطفال، أطفال أطفال، ما ذنبهم؟ بأي ذنب قتلوا؟ ثم يقال اتخذتموهم دروعا. طيب هل فعلا حصل؟ وهؤلاء اليهود الذين كانوا يصبون جام غضبهم على المستضعفين، لأنهم جبناء لا يقاتلون المسلمين وجه لوجه، وإنما يصبون غضبهم على المستضعفين. أين ظهرت بطولاتهم؟ اليهود العزل، المدنيين، الأطفال، النساء، العجزة، الكبار، الذي ليس معه شيء يدفعهم به، ظهرت بطولاتهم على هؤلاء. يحشدونهم في البيت الواحد ويقصفونه، يقتل من يقتل، يجرح من يجرح، ويقوم الناس يضمد بعضهم لبعض، الجرحى يضمد بعضهم لبعض في برك الدماء، ثم يقولون اخرجوا، فإذا خرجوا رشقوهم ببنادقهم، فإذا ركضت امرأة أول ضربوهم بأكعبها وأعقابها. يعني هذا يدل على أن القوم، الملة هذه، الرجس الخبيثة هذه، هذه الكائنات العجيبة، هؤلاء الذين ابتلى الله البشرية بهم، هؤلاء الذين سماهم الله في كتابه بالمغضوب عليهم، لأنه لعنهم، لعنهم في كتابه وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وسلط عليهم عبادة فجاسوا خلال ديارهم، هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هؤلاء بسعيهم في الأرض فسادا وبقتلهم الأنبياء، هؤلاء أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء. ولذلك فإنه مطبوع مختوم عليهم بلعنة الله وغضبه إلا من أدركته رحمة الله. ومن العبر العظيمة أننا رأينا في الأمة خيرا كثيرا، وثبت أن هذه الأمة فيها مجد وشرف وعز وبسالة وبطولة وقوة وصمود وثبات، مع أنهم من المستضعفين، وقبلها في حصار لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء. هؤلاء المحاصرين ثبتوا في هذا القصف العظيم، ولا رفعوا راية بيضاء، ولا استسلموا، ولا سلموا ديارهم، ولا تركوا اليهود يجوسون خلالها ويحتلونها، ولم يسلموا لهم ما يريدون، ولم ينزلوا على شروطهم. سبحان الذي ثبتهم. هذا الثبات بحد ذاته درس عظيم للمسلمين، كأن الخطاب للأمة: يا أيتها الأمة استيقظي، يا أيتها الأمة لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يا أيتها الأمة أنتم تستطيعون الصمود والبقاء والبطولة والثبات، أنتم تقفون في وجه العدو، أنتم تفوتون مقاصده، أنتم تحرجونه، أنتم تكشفون ستره وتبينون حقيقة أمره للعالم. هذه الأمة يا أخوان والله العظيم فيها خير كثير، وهذا الذي شهدناه من مسلمي غزة ترى يبين أن الأمة هذه فيها أبطال وشجعان، نساء رجالا أطفال. يا أخي أنت لما تستمع إلى تصريحات أطفالهم، إيش هذا؟ ولا خطباء الجمعة؟ ثم هذه ما هي أشياء راح عليها 20 سنة واندملت الجروح ونسيت الفضائع، الآن حصلت. هو قتل أبوه أمس أول أمس وقبل أيام، وأمه وأخواته والعم وأولاد العم والجيران والأقارب. كانت هذه غرفة نومي، هذا ما تبقى من أخي ملابس قميص، بس قميص أزرق، مات وراه في القصف. ما هذا؟ يعني ما هذا الثبات العجيب لأطفالهم؟ و ترى العبارات الإيمانية القرآنية، فإن من أكثر الكلمات التي وردت على ألسنة هؤلاء المصابين: حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله معنا، ولا يمكن أن نستسلم ولا أن نترك بيوتنا. هذا الارتباط بالدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله مأجرنا في مصيبتنا، والحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي شرفني بقتلهم. يعني واحد خرج منها قبل 20 سنة يقول: أنا منهم، أعرف قبل 20 سنة ماذا كان الحال، وما هي الكلمات المتداولة، وما هي حال الناس في الصلاة والدين والتمسك بالعبادة. الآن اختلف تماما كلامهم عن ذي قبل. معنى ذلك أن الدين يسري، وأن الأمة تستيقظ، وأن الدعوة تنتشر، وأن الصحوة والتعليم، وأن آثار الكتاب والسنة تمشي بين الناس، وأن التربية عليها لها أثر واقع ملموس. وماذا ترى من القصص العظيمة وتسمع من تلك الأحداث المسطرة التي كانوا خلالها يقتحمون في العدو ويجوسون خلالهم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذه النفسية والقوة والجرأة التي جعلت أولئك القوم يتراجعون وينسحبون ولا يستجيبون لمن يأمرهم من قادتهم بأن يقتحم ويدخلوا، يعني اليهود. وقالوا محاكمات للجنود، لماذا؟ لأنهم لما رأوا هذه البسارة، يعني الله وصف اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فلذلك يضع 20 احتياط و20 ترس و20 تصفيح و20 وقاية وأشياء واتصالات وإمدادات واحتياط، وبعد ذلك يخرج له من يريد الموت في سبيل الله فلا يمكن أن يصمد أمامه، لأن إذا واحد يريد الموت الآخر الذي يريد الحياة ما يمكن أن يثبت أمامه، معروفة واضحة. اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهؤلاء يريدون الشهادة في سبيل الله، ما يمكن يصمدون، مستحيل، واضحة جدا المعادلة. ولذلك قالوا: تعلمنا أشياء، جنود اليهود في تصريحاتهم، من العلوم العسكرية والتدريبات وتلقينا، ولكن الأشياء التي رأيناها في أمور ما تعودنا عليها ولا قد رأيناها ولا عندنا احتياط لها وجديدة علينا. وحتى رأوا من أنواع الأشياء التي أعدت لهم ما لم يكونوا يحتسبون وما ليس لهم به قبل، وقالوا: نقاتل أشباحا لا ندري من أين يخرجون. ولذلك المسألة ما هي درس للأمة: أعداؤكم مهما كثر عددهم ومهما كثر سلاحهم وعددهم، النصر من عند الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وحصل عندهم قتل وجرح ورعب وخوف، 1,000,000 نزلوا للملاجئ، صدمات عصبية، شتان بين قتلانا وقتلاهم. لو قال واحد: يعني كل هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين يعني هذه هزيمة، لا، ليس معيار الهزيمة بكم عدد الذين قتلوا منا وكم عدد الذين قتلوا منهم. خالد وليد رضي الله عنه اعتبر عمله نصرا عظيما لما انسحب بالمسلمين في مؤتة من أمام ذلك العدو المزلزل الطاغي، واعتبر الذي فعله في إنقاذ أرواح المسلمين وجيش المسلمين نصرا. هكذا هكذا عند الذين يعرفون فنون القتال، فإذا حصل صمود كهذا وثبات ولم يتمكن هؤلاء الأعداء من فرض شروطهم ولا من الوصول إلى مقاصدهم والأشياء التي قالوها في البداية تراجعوا عنها في النهاية، ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى وسط الأحياء وأن يحتلوها وأن ينزعوا سلاح المسلمين وأن يأخذوا شبابهم ويغيروا حياتهم ونظامهم، بل رجعوا وانسحبوا كلهم جميعا، هم واحتياطهم وجيشهم النظامي وسلاحهم، إيش معنى هذا؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قضية القتل، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم أبو سفيان بعد أحد قال لأصحابه، أمرهم أن يجيبوه، قولوا لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. هذا في غزوة أحد في الحديث، قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. ليش اليهودي لا يريد الموت؟ لأنه يعرف النار، ومع ذلك كذبوا على الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيكم، لكن عندكم دليل على هذا؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والقلة والكثرة ليست مقياسا للنصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الصمود الثبات بحد ذاته تفويت مقصد الأعداء، فشلهم في تحقيق ما يريدون، هذا بحد ذاته نصر عظيم. النصر من عند الله، التثبيت من الله، الله له ملائكة تثبت، الله عز وجل له جنود يرسلها. الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب ماذا قال المؤمنين؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم ترى، حتى قال بعض المسلمين كنا نريد ندخل بين هؤلاء ونزرع بينهم أشياء لحصدهم وهم يراقبوننا من الجو والأرض، فإذا بضباب ينزل في أحد المناطق يعني في موقع من المواقع، فدخلنا في الضباب فوضعنا ما نريد وحصد القوم ولا رأوا منا أحدا. وإذا نظرت إلى الثبات أمام كل القتل الذي صار والمصائب لعلمت يقينا معنى قول الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف أثر الإيمان بالقضاء والقدر، يعني كل هذه الجرحى والقتلى والأيتام والأرامل وهؤلاء المرضى والفقراء والمشردين والذين خربت بيوتهم وذهبت أموالهم أملاكهم حتى أراضي زراعية، يا أخي حتى قالوا كان اليهود يرشون مواد على الدواب فمات الحمام والدجاج والغنم والبقر، يعني يسعون في الأرض فسادا ما يتركون شيئا إلا ويخربونه. هؤلاء الناس الذين ذهبت أموالهم اليوم وذهبت نفوس من عوائلهم وأسرهم، ما الذي يثبتهم؟ سؤال، ما الذي يعيشهم؟ ليش ما انتحر؟ ليش ما صار انهيار نفسي؟ ليش ما صار مجنونا فقد عقله؟ نحن الآن في أشياء من الأموال، من الأموال، طيب في كوارث الأسهم، في ناس جنوا فقدوا عقولهم، غابت عقولهم في خسائر الأسهم، يقول رح المصحات النفسية تلقى في شاشات كلها أخضر، يقولونهم يلا اشتغلوا، لأن مساكين يعني من نوع العلاج النفسي لهؤلاء المساكين الذين فقدوا عقولهم يعطونهم شاشات كلها أخضر حتى يمكن يعني إذا شاف أنه نفسه يكسب يكسب يسترجع، لعله يسترجع شيئا. يعني فعلا يا إخوان لازم ترى شوف نقارن، يعني صار في بعض الناس فقدوا عقولهم لخسائر أسهم، هذاك اللي فقد أمه وأباه وأخته وأخاه وبيته ومزرعته ودوابه وكل مصدر رزقه وكذا وما في ماء، ليش ما انتحر؟ ليش ما جن؟ ليش ما فقد عقله؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذا واحد آمن فيها هذه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والإيمان بالله يعني بأسمائه وصفاته وأنبيائه ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وملائكته. تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لو نزلت المصيبة أنت تصمد، أنت لا يذهب عقلك، أنت لا تطيش، أنت لا تنهار، أنت لا تجن، أنت لا تصاب بذبحة وجلطة، أنت مؤمن ابتلاك ربك ليرى صبرك تثبت أم لا، ترضى أم تسخط. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأكثر من تسمع كلامه في هذه الأحداث من الصامدين الصابرين، عندهم رباطة جأش وأشياء عجيبة. يقول بعض الإخوان الذين ذهبوا وزاروا جرحى منهم هنا في المستشفيات، يقولون والله يعني هو مبتور الأطراف أمامنا، لكن في كلامه من الصبر ورباطة الجأش، وهو يعني هو الآن يثبتنا، وهو الذي ذهبنا نعزيه ونسليه ونخفف عنه، وإذا هو الذي يبادرنا. والله إذا ابتلى يعين، الله رحيم، ما يجمع على العباد بلاء فقط بأنواعه، وإنما إذا نزل على المؤمنين بلاء، إذا ابتلاهم يعني إذا صار مثل كذا فيهم المقتلة وفيه الجرح وفيه الهدم، فإنه ينزل سكينة وتثبيتا، وينزل سبحانه وتعالى في القلب يفرغ عليهم صبرا ويثبت أقدامهم. ولذلك فإن المقابل على الإيمان هذا إيش؟ يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما يطيش. إذا الله هدى قلبه سيجن سينهار، إذا الله هدى قلبه سيعترض على القضاء وليش ما فعلت بنا، ما يقول هذا. ولكن من الناس من قال أثناء المصيبة لماذا فعل ربك، ويعترض على الله في حكمه. الله عز وجل هو الذي يملك البشر، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم ثم إليه يرجعون، وهو يحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى، عنده جنة ونار. هذا يا إخوان العزاء لمن ذهب ومضى وقتل، أن يقال لأقاربه ما عند الله خير لقتلاكم وموتاكم، أو ما عندكم خير لقتلاكم وموتاكم. أنتم عندكم حصار ورعب وخراب، ولا كهرباء ولا ماء ولا غذاء ولا دواء، ولا الله عنده نعيم لا يفنى، عنده جنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل عنده الرزق مفاتيح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والآخرة خير من الأولى، أفلا تعقلون. ولذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت ما عندك، أنت في حصار الآن، فإذا صدقوا مع الله فهم أحياء عنده يرزقون. ونحن لا نجزم بالشهادة لأحد، ولكننا نرجو الشهادة لمن مات في سبيل الله وقتل. وإذا نظرت إلى المواقف، العبر، الدروس، الأشياء التي تراها من الغير وقصص فيها فائدة لنا، حاولت أم إسعاف طفلها وأخته، ابنها وأخته، 11 سنة و10 سنوات، وقد هدم البيت فنقلوا إلى المستشفى، فماتت الأم أمام عيني الطفلين، فهل تراهما بكيا؟ أبداً. شوف الآن العدسات والكاميرات تنقل على الهواء مباشرة، نظر الطفل لأخته وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أراد أن يحضن أخته قالت الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا. هذه مصابة بابنها تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كنت أدعو الله بالشهادة له فرزقه الله واستجيبت دعوتي. يعني المواقف الخنسائية، مواقف العزة، هؤلاء قضوا نحبهم، نسأل الله أن يكون على الدين، والحمد لله على كل حال، وأحتسب عند الله مصيبتي، ولعل ولدي يشفع لي يوم القيامة، وسجدت شكرا لما بلغني نبأه. تقول عجوز مات ولدي وورثت عنهما بندقية سأقاتل بها أول مرت. طبيب مغربي لما ذهب رجع محمل بالمواقف المؤثرة يقول: أذكر بينها حالة مصاب كان يبكي مرددا بأن جرحه خفيف، وهذا يعني أنه قد يعني يبرأ وتفوت عليه الشهادة بيد العدو. وهذا بترت ساقه يقول: كنت أريد الشهادة فسبقتني رجلي فقط. حق لنا أن نفخر بهؤلاء من هذه الأمة من المسلمين في هذا الزمن، هذا زمن الفتنة وزمن الغربة وزمن الوحشة وزمن الانحرافات وزمن تسلط أهل الكفر على الناس وعلى المسلمين في العالم وعلى الأرض، ومع ذلك في نماذج، معناها الأمة حية، هذه أمة ما ماتت، هذه أمة ما قضي عليها، هذه أمة فيها خير، الأمة فيها خير عظيم. وهؤلاء يعني هذه البقعة الصغيرة، هذه كانت تسمى، العرب كانوا يسمونها غزة هاشم من زمان، لأنه دفن بها جد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الجاهلية في إحدى رحلاته إلى بلاد الشام، مات هنا، فتحها عمرو بن العاص، خرج منها الأفذاذ في غزة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله المولود بها سنة 150 للهجرة. إيش يعني 1.5 مليون على مساحة فيها المساجد وأهل الصلاة ودروس العلم، في العام المنصرم كرموا 5000 حافظ قرآن، يعني يقصف المسجد فيصلي المصلون على أنقاضه، ما عندهم شيء اسمه توقف صلاة الجماعة. طيب تسقط عنهم صلاة الجماعة في القصف، وحتى الجمعة ما يجب عليهم، فيجي واحد يقول: يا أخي أنا أصلا يعني القصف حاصل على بيتي ولا على بيت الله؟ أموت في بيت الله أحسن. وناس تذهب وحلقات التحفيظ شغالة. معنى ذلك أنه ترى الأمة مستعدة للتضحية، والأمة مستعدة لأن تواجه العدو، والأمة عندها إيمان وفيها دين. من يقول كل الناس هلكوا، كلهم انحرفوا، كلهم ارتدوا، كلهم، مو صحيح. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وأنت ترى في الواقع يعني جبن أعداء الله مهما ملكوا من الأسلحة والعتاد والحمايات والتصفيحات والميركافات والطائرات، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ودبابات محصنة وآليات محصنة، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ورغم كل هذه التحصينات قتل منهم من قتل، وحصل اقتحام حتى على آلياتهم وحتى على الأماكن التي دخلوا فيها، وهؤلاء يظنون يعني أن هذه الأشياء مانعتهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وإذا واحد صار يرتجل في الرعب، هل يضغط زرا أو يوجه شيئا إلى هدف، أو يستطيع أن يلتحم ويصاول ويجاول ويقاتل ويبارز ويطارد؟ خلاص رعب رعب، تولي يعني ينهزم، يرتد على عقبيه ويرجع، حتى ما استطاعوا أن يخرجوا من دباباتهم لقضاء الحاجة. ولذلك شهدت الحفاظات مقاس كبير مرمية بعد ما ذهبوا، وأصلا التحقيقات منهم عن جنودهم تقول إنهم كانوا في حالة منتنة، ولذلك كان في نرفزة وعصبية من هؤلاء مع بعض في هذا الجو الخانق المغلق، وما يستطيعون الخروج وأن يبقوا داخله، ولذلك صار بالكاد تحميهم، بالكاد تحميهم. وجاءت إحصاءاتهم وأخبارهم لما التقطت بعض اتصالاتهم عبر الأجهزة، يبكون ويطلبون انسحاب ويريدون الرجوع مثل الأطفال. وين ظهر جبروتهم على المدنيين العزل؟ كانوا يطلقون عليهم النار ويقذفون عليهم معلبات فارغة غذائية يغيظونهم بها، يقولون عندنا طعام وما عندكم شيء. هذا على من؟ على العزل. لكن هل يستطيع هؤلاء أن يقوموا وجها لوجه؟ الأحداث أثبتت لا. وهذه المقذوفات التي جاءتهم على ضعفها، مش مواسير فيها أشياء من البارود، يعني بالنسبة لما عندهم لا شيء، وتسببت في انهيارات عصبية، وحصل 14% زيادة حالات الاكتئاب، تناول المهدئات زادت 50%، تعطلت الدراسة في أماكن كثيرة لديهم، حتى الصناعة، مصانع، سياحة، مرافق، تأتي الصور ينقلون على الكراسي إلى المستشفيات يرتجفون. الرجفة هذه ما هي؟ يقولون انهيارات عصبية، ونقل في حالة انهيار عصبي. هذا هو الرعب الذي ذكره الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نصرت بالرعب، حتى لو جاء شيء خفيف الرعب، يعني الصدى عندهم للشيء الخفيف هذا ضخم جدا، أضخم مما هو عند المسلمين. بالنسبة لما عند اليهود شيء يسير، لكن حجمه النفسي عليهم أكبر من حجم الأشياء الضخمة على المسلمين. والله سبحانه وتعالى صدق في كتابه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ثم الانهيارات المعنوية التي حصلت، ما أبقوا حاخامات واستعملوا الأساطير واستعملوا النصوص فيه، حتى يعني جابوا نصوص من التوراة المحرفة تبيح لمقاتليهم إزهاق أرواح الأطفال والنساء والدواب، وإذا دخلتم بلدا فقضوا ونساءهم وأطفالهم ودوابهم، واستدلون بأشياء حتى يعني اخترعوا حكايات وأساطير لرفع معنويات جنودهم. يقول أحد أبرز حاخاماتهم: إن امرأة حسناء كانت ظهرت أمام الجنود اليهود في غزة تساعدهم في الحرب وتحذرهم من الكمائن وترشدهم إلى أماكن المقاتلين. امرأة حسناء، وش امرأة الحسناء التي؟ وبديعوت أحرونوت تقول: أهم الحاخامات الشرقيين عفاز يوسف يقول: إن الأم راحيم، هذا كلام الآن قال هذه المعركة هذه اللي راحت، يقول عفاذ: يا يوسف، أم راحيم والدة يوسف عليه السلام جاءت لمساعدة جنود اليهود في غزة، والله العظيم، وخرجت من قبلها لدلت المسلمين عليه. مردخاي إلياهو الحاخام الأكبر الشرقي يقول أنه صلى عدة مرات على قبر راحيل داعيا إياها لحماية الجنود. يقول صلى عند قبر راحيل داعيا لحماية الجنود، ولما سئل عن شائعة أن راحيل كانت في غزة مع تعاون الجنود اليهود قال: هذا صحيح، أنا أرسلتها. هذا الكلام يا إخوان منشور موثق، هذا موجود في مواقع إخبارية وصحف. الأمة أصابها ضعف وأصابها من تسلط الأعداء ما أصابها، وتريد نصرا وتريد خبرا مفرحا وتريد شيء، فالله يريها أشياء ولو مصغرة. إحنا ما نقول أنهم انتصروا أخذوا اليهود قتلا وذريعا وسبوا نساءهم وأطفالهم وغنموا أموالهم وأرضهم طبعا لم يحصل، لكن هذا الثبات بحد ذاته، يعني هذا النصر المصغر، هذا تمهيد لما بعده، لأنهم يخشون أن تكون هذه غزة الثبات فيها تمهيد لتحرير بقية فلسطين، هم يخشون من ذلك. وعندما يكون الدين مستقرا في النفوس، والولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراءة من الشرك والكفر والكافرين، تكون الأمة متهيئة للغلبة. وعندما يكون في قلوب المؤمنين الثقة بالله والاستمداد منه عز وجل، سيكون عندها قوة تواجه وتصمد أمامها. والله عز وجل بيّن لنا في كتابه أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، صح ولا لا؟ ما قال هذا كلام في كتابه؟ راح 40% من مخزون الأسلحة عند اليهود نتيجة الحرب، ما أنفقوه على مدى 40 سنة من الحملات الإعلانية التجميلية لصورتهم فقدوه في 22 يوم، أكثر وفقد 28 مليون دولار كانت تكلفهم يوميا، ستزيد العجز في موازنة 2009 لديهم إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، يعني 35 مليار شيكل. وهكذا يعني هذه الخسائر فعلا، يعني ينفقون أموالهم أو أنفقوا رواتب وأسلحة وأثمان أشياء وإعلام وخدمات لوجستي، وإيش النتيجة في النهاية؟ هل نالوا خيرا؟ لا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لكن عملوا شرا، نعم عملوا قتلا وجرحا وتخريبا وتشريدا وإجراما في الأرض وإفسادا. وكذلك فإن اعترافهم أهداف العملية لم تكتمل بعد. نتنياهو لواء النخبة يقول إنه يعترف ببسالة المجاهدين المسلمين، سيلفان شالوم يقول لم نحقق شيئا من أهداف العملية، وتساءل بعضهم هل هذا نصر؟ وإن كنا ذهبنا لأسيرنا فلم نحررهم، وإذا كنا ذهبنا لوقف الصواريخ فلم تقف، وإذا كنا ذهبنا للقضاء على المسلمين فلم يحدث، وإذا كنا ذهبنا لتغيير الأوضاع فلم تتغير، وإذا كنا ذهبنا لكسب تعاطف عالمي قد انقلب الرأي العام العالمي علينا، وإذا كنا ذهبنا لنستعيد ثقة لجنودنا فقد أرجعناهم وعندهم ما عندهم من الآفات، وإذا كنا نريد أن نثبت أننا قوة ردع فقد تجرأ علينا المسلمون وألبناهم في أقطار الأرض علينا، وقد رأينا تأييد المسلمين العارم من طنجة إلى جاكرتا، وحتى في بلاد غير المسلمين عجب عجب عجاب، ما سبق ولا حرب معاصرة صار فيها مثل هذه الحركة. وقام المستشفى التخصص التبرع بالدم يقول مليان زحمة ما في مكان، تعالوا خلص أخذنا طاقتنا وبكرة تعالوا. ألم يكن حتى نساؤنا يصلين الليل وقت الاجتياح البري في تلك الليلة ادعون الله عز وجل، القنوت، المساجد، الثبات. هذا ترى ما هو فقط لبطولة القوم وإن كان هو الجزء الأكبر، لكن كان لإخوان منها نصيب. شوف المساعدات التي خرجت الآن والناس الذين يريدون أن يتبرعوا لإخوان في غزة، هذه الأشياء أليست تدل على أن الترابط والتلاحم بين الأمة؟ ما تدل على ترابط المحبة بعضهم لبعض؟ إن كان يجوز لنا أن نشكر اليهود على شيء، سنشكرهم على إيقاظنا من غفلتنا، ويعني قيامنا من سباتنا، والأمة في غيبوبة ما تستيقظ إلا بالصدمات، فحماقاتهم صدمات كبيرة لنا، وقضية تحريك المسلمين وفتح مجال الخير لهم، كل المسلمين أكثر المسلمين تحرك، حتى يعني أشياء الناس ما كنت تتوقع، هذا ليس ظاهر والتدين، ومع ذلك فهو يدعو ويرجو ومستعد أن ينصر، وأي شيء، وفي الإنترنت وفي الكتابات نشر الصور، وبأي طريقة يريدون الدفاع عن المسلمين. لو بقيت يعني بقيت أحوال المسلمين على ما هي عليه لفسدوا. الله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا التدافع سنة إلهية، لو بقي مسلمون في طرفهم بس أكلوا الشرب وأكلوا ملاهي وجوالات وسيارات وسياحات وأسفار وألعاب وترفيه، لكن لما يروا الآن مثل هذا الإجرام وهذه المواجهة، يحس الواحد المسجد الأقصى هذا المكان الذي له قدسيته، هذا مسرى الأنبياء صلوا فيه جميعا بإمامة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إخواننا يضطهدون، لابد المسلم يقوم دعاء وصدقة وقنوتا ونصرة، لو كتب مقالا حتى غير المسلمين يناقشهم ويبين لهم ظلم هؤلاء، ويضع المقاطع التي تبين يعني الحقائق، لأن أكثر هذه الوكالات الإعلامية العالمية يهودية، وصار في من المسلمين حركة على الشبكة والقنوات بينت المظالم وبينت حقيقة هؤلاء. ونحن نعلم أن النصر والهزيمة بيد الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأنه ابتلاء من الله عز وجل، ولكن العاقبة في النهاية ستكون لمن؟ للمتقين، والله ينصر من ينصره، والله عز وجل صادق الوعد، وهو سبحانه وتعالى يهلك القرى إذا ظلمت ويمهل الظالمين ثم يأخذهم. الناس تستعجل والناس تنسى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، وفرعون أهلكه الله وأغرقه، وهو وجنوده وقوته وسلاحه كله، وهكذا يعني الله عز وجل أفقر ناس ودمرهم، وأرسل على ناس الطواعين وقتلهم، وزلزل بأناس قراهم فأبادها، وأرسل على ناس يعني الجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات، وهو سبحانه وتعالى يرسل من عذابه في الصيحة والريح والملائكة التي تزلزل جبريل، يعني جعل عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. الله عز وجل أهلك ناس كثيرين وأمم كثيرة فيما سبق، يهلك وهو يفقر ويصيب، يضربهم بأزمة مالية عالمية تجعلهم في حيص ضيص، حائرين ساهمين محتارين ماذا يفعلون، هذه إبر مسكنة، الانتكاسات مرة أخرى. الله عز وجل له في عباده انتقام، وهو عز وجل قوي شديد المحال، وأخذه إذا أخذ أليم شديد. وكذلك فإننا نرى أيها الإخوة من العبر العظيمة العزة في الدين، وأن الذي يرتمي في أحضان الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وكذلك رأينا كيف الطاقات التي خدمت الدين وعملت للدين، حتى بعض الشباب كما قلنا يعني لا دعاة ولا طلبة علم ولا هم من المعروفين بالعبادة والتدين، بريد إلكتروني وعملوا فيه، والمدونات ودخلوها، وتضامنا ونقل أخبار وتطورات ومواقع، وتحولت الشبكة إلى ميدان فيه مجموعات تناصر هؤلاء المسلمين، تدعو للتبرع بالدم لهم وبالمال وبالدعاء، ولا تنسوا القنوت ورسائل الجوال، وصارت هذه الشبكة مثل الجدران الافتراضية تعلق عليها صور المآسي، حتى إذا دخل ناس من غير المسلمين يروا الأطفال كيف الشظايا اخترقت أجسادهم، وكيف هؤلاء الذين يقولون ما استخدمنا أشياء محرمة، محرمة عند الله، هذا حرام عند الله بجميع صوره، يعني فقط الفسفور المحرم. ولذلك يعني عجل العالم بجهود كثيرة لنصرة الإسلام، وقام هؤلاء حتى باختراق هذه المواقع اليهودية، وأرسلوا لهم الرسائل، وكان من المسلمين من يتصل بإخواني في غزة ويثبتهم، بل بعضهم اتصل يثبته فإذا هم الذين يثبتونه. وكذلك فقد وجد من المسلمين من أهل العقول الذين استفادوا حتى من الخندق وفكرة الخندق والأرض وكيف أن هذه الأرض البرة بالمخلوقين الذين هم عليها تؤويهم وتحويهم وتحميهم في خنادقها وأنفاقها، كيف الله سبحانه وتعالى جعل فيها خواص وخاصيات أنها تعين أهلها ولعلها تشهد لهم إن شاء الله يوم القيامة، يوم القيامة بما عملوا عليها من الخيرات ونصرة الله ورسوله. ولنعلم بأن العلاج لترف الأولاد، أحيانا نقول هؤلاء الأطفال أولادنا اليوم ينشأون في درع وميوعة وترف واطلب تجد والأشياء، يأخذ عبرة الآن من أطفال غزة هؤلاء الصغار، هذا الذي طفل في الخامسة يرى بيته المحترق وأريده ينزف أمامه ويقتلون صاحبه ويقتلون الزرع والحجر والشجر. ولذلك نحن أمام جيل مختلف، ترى مثل ما نشأ بعد موسى عليه السلام في التيه في الصحراء تحت لأواهها وشدتها وحرها جيل جديد غير الجيل الذين قالوا إذا أنت وربك فقاتلا، نشأ جيل جديد هو أهل وهو مع يوشع، قاده يوشع بن نون عليه السلام ففتحوا بيت المقدس فكانوا أهلا لدخول ذلك البيت المقدس. فهذا الجيل الذي نشأ في هذه الظروف الشديدة وتحت هذا القصف وتحت هذه الشدة إنه جيل يختلف، ليس جيلا الآن يعيش حياة ترف وميوعة. ولذلك اليهود حفروا قبورهم بأيديهم وساهموا بهذا العدوان في إنشاء جيل الانتقام الذي سيقضي عليهم بمشيئة الله تعالى. وإنك لترى كما قلنا حتى من خلال كلامهم هذا الطفل الذي رأى أمه تبكي لما مات أخوه الآخر قال لها ليش تبكي، نحن ناس نأخذ بثأرنا ما نبكي، هنالك تظهر حقيقة المعركة وأنها عقيدة ودين وأنها في الإسلام. والذين كانوا يقولون القدس عربية وستبقى عربية، عربية إيش؟ العربية لها عجلات وتمشي عليها وتروح، القدس إسلامية والمعركة إسلامية، وبيننا وبين اليهود هذا قتال للدين من أجل الدين، ومعروف ماذا هو حالهم. شوف 5 أيام في 67 احتلوا من أراضي العرب مثل مساعة فلسطين، ووقفت زعيمتهم في إيلات تقول إني أشم رائحة أجدادي في خيبر، يعني هم تطلعهم ونظرهم يمدونه إلى بقية بلاد المسلمين. والقضية انتقام ليهود خيبر كما يقولون، يقولون يا لثارات خيبر هكذا قالوا في 67، ولكن المسلمون يردون عليهم بخيبر خيبر يا يهود وجيش المسلمين سوف يعود. وكذلك فإن القوم ما عندهم رحمة، اليهود هؤلاء، الله لما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذا عندهم فتوى مردخاي إلياهو لا مشكلة في القضاء على فلسطيني القطاع ولو قتل منهم 1,000,000. الفتاوى الدينية عندهم تدعو إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وقصف البيوت والمساجد. وكانوا يظهرون أمام دباباتهم في يقرؤون في توراتهم بالهز، شوفوا الجوال سوا في الهز، يعني هذا من العبث في عبادات اليهود، كيف الشيطان يأزه أزا ويهزه هزا. هؤلاء يعني لما قامت مذيعة عندهم متأثرة في القناة اليهودية الثانية وتبكي على لما مرت قصة الأطفال، 34,000 شخص وقعوا عريضة لفصلها والتنديد بها، فرحمة ما في. ولو وجد عندهم واحد صار عنده رحمة كذا بدون قصد أو بشيء مفاجئ أدركته رحمة فهو عندهم لابد أن يعاقب ويطرد ويحاسب. ليش يبكي لما مرت صور أطفال المسلمين؟ والله لما قال وباءوا بغضب من الله حتى صار العالم يكرههم، فقد رأينا العالم كيف كرههم، حتى ناس من غير المسلمين كرهوهم. وواحد لاعب في مباراة على قميصه واحد ما هو مسلم متضامنا مع ما أصاب المسلمين في فلسطين، مغني أمريكي اسمه مايكل هارت يطلق أغنية بعنوان لن ننهزم هذه الليلة في غزة، حتى من كلماتها حتى لو قصفتم مدارسنا حتى فلن نركع هذه الليلة يا غزة، يعني هذا الآن كافر ومغني مغني ومع ذلك ينتقدهم ويسبهم ويشتمهم. وحصل يعني من أنواع الفضيحة لهم في العالم شيء عجيب جدا جدا. ولذلك يعني كم أنفقوا لتحسين صورتهم في العالم وراحت هباء منثورة. والكفر كثير منهم أولياءهم ينصر بعضهم بعضا، ولكن قد يوجد من عقلائهم من إذا خوطب تأثر، ومن إذا بين له الأمر قام على الأقل هذا يقول مع نصرا المظلوم، يدافع عن مظلوم. ونرى أيضا أيها الإخوة من العبر في هذه الأحداث أهمية الفقه والعلم. فمثلا نشأت هذه النازلة فهنالك قنوت من أجلها، فما أحكامه وما وقته وما محله وأين ألفاظه؟ وتحت القصف ما حكم صلاة الجمعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم الخائف على نفسه وأهله وماله؟ قضية جواز الجمع بدون قصر، يعني سقوط الجمعة والجماعة في حال القصر، جواز الجمع بين الصلاتين في حال الحصار والقصر بدون قصر، صلاة الخوف في الحضر 4 ركعات أقل ما تكون 3، إمام ومعه واحد يصلي معه 2 ركعتين والثالث يحرس، ثم يذهب الثاني هذا المأموم الأول يحرس والثاني يأتي يصلي 2 ركعتين، فلما يسلم الإمام يجيب بعد 2 تصير 4، ثم يأتي الأول فيتم 4 فيكون كل منهم قد صلى 4 وكل من المأمومين قد صلى مع الإمام 2 ركعتين فأدرك فضل الجماعة. هذا وهم يحرسون ثغورهم وطرقاتهم التي يمكن أن يدخل منها العدو. فإذا التحموا واشتبكوا قال العلماء يصلي إيماء يومئ إيماء، وصلاة الطالب والمطلوب الذي يطلب العدو أو يطلبه العدو يطرد العدو أو يطارده العدو، وكذلك في حال هذا الالتحام يصلي قائما قاعدا منبطحا على جنب مستلقيا يومئ إيماء إلى غير القبلة، الصلاة ما تترك. ثم هذه امرأة مثلا قتل زوجها، طيب أين تعتد؟ ما في بيت، وين تعتد؟ طيب إذا في بيت لكن غير آمن أين تعتد؟ هذه أحكام تنشأ بفعل النوازل. فيتبين مثلا من المسلمين هذه الأحكام، الهدنة مثلا، الهدنة مع الكفار المحاربين وكم تكون والحد الأعلى لها. أحيانا مثلا من الأحكام حتى في الملابس، الآن بعض النساء قد اعتمرن الكوفية هذه الفلسطينية كما يقولون، وهذه من لباس الرجال فلا يجوز النساء لبسها، ولعن الله الرجل من النساء تلبس لبسة الرجل، المرأة تلبس لبسة الرجل. في أحكام متعلقة حتى بقضية التسميات، فمثلا إسرائيل هو اسم النبي عليه السلام، هذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، سماه الله تعالى في كتابه بإسرائيل، وهو مسلم موحد. ولذلك فإن إطلاق الإسرائيليين عليهم في الحقيقة غير صحيح، لأن الله ما سماهم في القرآن إسرائيليين، سماهم يهود، فيجب البقاء على هذه التسمية، تسميتهم باليهود وعدم تسميتهم بالإسرائيليين، لأن إسرائيل هو النبي الكريم يعقوب عليه السلام ينتسبون إليه ظلما وزورا وهو منهم بريء. ولذلك أقول يعني تحتف النازلة هذه صار فيها من الحركة والبركة واليقظة والمعاونة والنصرة والأدعية والقنوت وزيادة الإيمان والعمل للإسلام والدعوة والهداية والتأثر والقيام وأنواع الفقه والمسائل، يعني لو تفكرت في فوائدها وثمارها وإيجابياتها لعلمت فعلا ما في أفعال الله شر محض. يعني فعلا تأمل فيها تقول فعلا يعني صح كل هؤلاء القتلى والجرحى والمصائب، لكن ما صار نتج عنها من أشياء إيجابية، من أمور يعني في منفعة المسلمين لا يعلم بها إلا الله، والذي يتأمل فيها يجد فيها فعلا يجد فيها المنفعة بالرغم من كل الآلام وكل الجراح وكل الخسائر، لكن فعلا يعني عسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك ما في أفعال الله شر محض، لا بد أن يكون في خير بوجه من الوجوه، علمناه أو ما علمناه، أدركناه أو ما أدركناه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، وعز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء، بيده الخير، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يخرج أحد عن حكمه ولا يقوى أحد على مواجهته، وهو سبحانه وتعالى منيع الجناب، عزيز ما يضام ولا يمكن أن يغلبه أحد، وهو يغلب كل أحد سبحانه وتعالى. من الذي يقوى عليه؟ من الذي يستطيع أن يقوم له؟ ولذلك فإننا نسأل الله بأسمائه وصفاته الحسنى، ونسأله عز وجل بحوله وقوته أن ينصر الإسلام وأهله، ونسأله عز وجل وهو على كل شيء قدير أن يعجل فرج هذه الأمة، ونسأله سبحانه وتعالى وهو الجبار أن ينتقم من هؤلاء اليهود وأن يذلهم وأن يجعل بأسهم بينهم وأن يفرق شمل أعداء الدين ويشتته، وأن يجعل عليهم تدبيرهم تدميرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وأن يكفينا شر من أرادنا بشر، وأن يعز دينه، وأن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر بنا دينه، وأن يوفقنا لخدمة دينه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.